بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي لفعلها، وإنما عن فساد متجذر في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزاني، والمراد بالشيخ أي كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فوقوع هذا في الزنا مع ضعف شهوته لكبر سنه دليل على فساد فيه. فالزنا من الشاب ومن الشيخ الكبير كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج أن يكذب، لأن كلمته مسموعة، فإذا كان ملكا وفي الوقت نفسه كذابا فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فهذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه، لأنه ليس عنده ما يوجب الكبر، بل الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم.
وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفتين لله تليقان بجلاله وكماله، وأن من ينازع الله في هاتين الصفتين بأن يتصف بهما فإن الله يعذبه، لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله، ومن تجرأ على هذا المقام وعرف منه التكبر فإن هذا موجب لعقوبة الله، وهذا من الشواهد على عظم جرم التكبر وعظم أيضا عقوبة المتكبرين عند الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل.
وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والعجب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للناس حال هذا الرجل ليتعظوا ويعتبروا، قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه أي معجب بنفسه ويختال في مشيته مصاب بالاختيال والكبر، فجمع بين العجب والاختيال والتكبر، إذ خسف الله به أي الأرض، فهو يتجلجل في الأرض أي يسيخ فيها مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق إلى يوم القيامة عقوبة من الله له. وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام، وقد تقدمت قصته في صدر هذه الترجمة، وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله جل وعلا بقوله فخسفنا به وبداره الأرض، حتى إن الناس هالهم هذا الأمر وعجبوا لحاله كيف أنه كان يتمتع بتلك المتع وذاك الترف وتلك الأموال، ثم كانت نهايته في لحظة أن خسف به وبداره الأرض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر.
هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر، وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه، فعليه أن يجتهد في طرد الكبر وإبعاده عن نفسه، وكلما دخل على نفسه داخلة كبر عليه أن يعمل على طردها وإبعادها. أما أن يمضي مسترسلا مع ذلك ويذهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين، فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق.
هذا باب عظيم للغاية، فإن المرأة كلما كان متمتعا بمحاسن الأخلاق وجميلها وكريمها كان ذلك أرفع في درجته وأعلى في منزلته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
هذه الآية فيها قسم من رب العالمين في بيان كمال خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه أزكى البشرية خلقا وأطيبهم أدبا وأحسنهم معاملة. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم مؤتمر بأوامر القرآن منتهٍ عن نواهيه، مصدق بكل أخباره، متأدب بكل آدابه، عامل به وبهداياته وتوجيهاته العظيمة المباركة. قال ابن القيم رحمه الله: فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوله: كان خلقه القرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الآية.
وهذا أكمل ما يكون في باب الأخلاق، لأن إحسانك لمن يحسن إليك ومعاونتك لمن يعاونك وإكرامك لمن يكرمك أمر مقدور عليه عند أكثر الناس. أما النهوض بالخلق إلى هذا المستوى الرفيع بكظم الغيظ والعفو عن الناس وأن تحسن إلى من ظلمك وأن تعفو عمن أساء إليك، فهذا أكمل ما يكون في تحقيق الأخلاق وتتميمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
وهذا فيه إخبار عن كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تمم مكارم الأخلاق وكملها، فما من خلق كريم ولا وصف نبيل عظيم إلا وقد كمله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أسوة وقدوة للعالمين في الأخلاق كلها والآداب جميعها، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
وهذا الحديث كسابقه في بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب عشرته، وحسن معاملته، وجمال تودده وتلطفه. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخدم الذين جرت عادة أكثر الناس التعامل معهم بشيء من الامتهان أو الاحتقار أو الانتقاص أو نحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام في أتم ما يكون معهم أدبا وخلقا وتعاملا. وها هو أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، أي لم تصدر منه هذه الكلمة ولا مرة واحدة لخادمه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكل ذلك من الشواهد والدلائل على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. متفق عليه.
وهذا الحديث شاهد من الشواهد الكثيرة على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كمال خلقه مراعاته عليه الصلاة والسلام لتطيب قلوب أصحابه وجبر خواطرهم والتلطف معهم. فلما أهدى له الصعب ابن جثامة رضي الله عنه حمارا وحشيا ورده عليه الصلاة والسلام، وكان رده له لكونه محرما والمحرم لا يحل له الصيد صيد البر، فرده صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. فلما رأى ما في وجهه، أي من تأثر لرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، أي لكوننا محرمين والمحرم لا يحل له الصيد، فلأجل ذلك رددناه عليك. قال ذلك صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه وطمأنة لقلبه حتى يعرف السبب. ولهذا ينبغي أن يعرف هذا الهدي المبارك، وأن يحرص المسلم على التعامل به مع إخوانه وأقاربه وجيرانه. إذا اعتذر من أمر ما أو امتنع من أمر ما وهو يعلم من نفسه أن امتناعه في محله ولسبب مقبول، عليه أن يطلع أخاه على السبب حتى لا يبقي في نفسه شيئا، لأن بعض الناس في مثل هذا المقام قد يقول: ما دمت أعلم من نفسي أني معذور فلا يهمني أن يرضى أو يغضب. وليس هذا من الخلق. الخلق أن تعين أخاك على نفسك في تقبل اعتذارك بمعرفة السبب الذي لأجله اعتذرت، لا أن تبقيه وقد وجد في نفسه عليك باعتذارك لسبب وجيه أنت تعلمه ولم تخبره به، فأبقيت في نفسه شيئا من الألم أو الحزن. فمن الخلق في هذا الباب أن تعلم أخاك بالعذر الذي لأجله اعتذرت أو امتنعت أو نحو ذلك، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
وهذا حديث عظيم في باب الأخلاق الكريمة وأضدادها، فبين عليه الصلاة والسلام أن البر حسن الخلق، وحسن الخلق يتناول ما كان منه مع الله وما كان منه مع عباده، فالخلق مع الله بتعظيمه جل في علاه وتنزيهه وتقديسه وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك. وأين الخلق عند من يخلقه الله ويرزقه وينعم عليه ويمده بالنعم ثم يصرف العبادة لغيره مستغيثا بغير الله أو طالبا المدد من غير الله أو يذبح ويندر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة؟ فهذا عديم الأخلاق، حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة طيبة، لأن الشرك بالله ناقض للخلق من أساسه وهادم له. فالبر حسن الخلق، وهذا يبين لنا أن البر الدين كله، وأن الخلق يتناول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وأيضا ما يتعلق بحقوق المخلوقين. والإثم ما حاك في صدرك، أي ما وقع في نفسك منه ريب وعدم اطمئنان وعدم ارتياح، وتخشى أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله أو تقوله، فهذا أمارة للإثم وعلامة دالة عليه. فمثل هذه الأمور التي يجد الإنسان في نفسه عدم ارتياح وأن نفسه غير مطمئنة ولا مرتاحة لها ويخشى أن يطلع عليه الناس، فهذه علامة على أن هذا الأمر إثم ينبغي عليه أن يحذر من فعله وأن يتجنبه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه، أي الأمور التي تحز فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء فيجد القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الخير في طمأنينة والشر في ريبة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي لفعلها، وإنما عن فساد متجذر في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزاني، والمراد بالشيخ أي كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فوقوع هذا في الزنا مع ضعف شهوته لكبر سنه دليل على فساد فيه. فالزنا من الشاب ومن الشيخ الكبير كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج أن يكذب لأن كلمته مسموعة، فإذا كان ملكا وفي الوقت نفسه كذابا فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فهذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه، لأنه ليس عنده ما يوجب الكبر، بل الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم.
وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفتين لله تليقان بجلاله وكماله، وأن من ينازع الله في هاتين الصفتين بأن يتصف بهما فإن الله يعذبه، لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله، ومن تجرأ على هذا المقام وعرف منه التكبر فإن هذا موجب لعقوبة الله، وهذا من الشواهد على عظم جرم التكبر وعظم أيضا عقوبة المتكبرين عند الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل.
وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والعجب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للناس حال هذا الرجل ليتعظوا ويعتبروا، قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه أي معجب بنفسه ويختال في مشيته مصاب بالاختيال والكبر، فجمع بين العجب والاختيال والتكبر، إذ خسف الله به أي الأرض، فهو يتجلجل في الأرض أي يسيخ فيها مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق إلى يوم القيامة عقوبة من الله له. وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام، وقد تقدمت قصته في صدر هذه الترجمة، وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله جل وعلا بقوله: فخسفنا به وبداره الأرض، حتى إن الناس هالهم هذا الأمر وعجبوا لحاله، كيف أنه كان يتمتع بتلك المتع وذاك الترف وتلك الأموال، ثم كانت نهايته في لحظة أن خسف به وبداره الأرض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر.
هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر، وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه، فعليه أن يجتهد في طرد الكبر وإبعاده عن نفسه، وكلما دخل على نفسه داخلة كبر عليه أن يعمل على طردها وإبعادها. أما أن يمضي مسترسلا مع ذلك ويذهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين، فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق.
هذا باب عظيم للغاية، فإن المرأة كلما كان متمتعا بمحاسن الأخلاق وجميلها وكريمها كان ذلك أرفع في درجته وأعلى في منزلته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
هذه الآية فيها قسم من رب العالمين في بيان كمال خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه أزكى البشرية خلقا وأطيبهم أدبا وأحسنهم معاملة. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم مؤتمر بأوامر القرآن منتهٍ عن نواهيه، مصدق بكل أخباره، متأدب بكل آدابه، عامل به وبهداياته وتوجيهاته العظيمة المباركة. قال ابن القيم رحمه الله: فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوله: كان خلقه القرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآية.
وهذا أكمل ما يكون في باب الأخلاق، لأن إحسانك لمن يحسن إليك ومعاونتك لمن يعاونك وإكرامك لمن يكرمك أمر مقدور عليه عند أكثر الناس. أما النهوض بالخلق إلى هذا المستوى الرفيع بكظم الغيظ والعفو عن الناس وأن تحسن إلى من ظلمك وأن تعفو عمن أساء إليك، فهذا أكمل ما يكون في تحقيق الأخلاق وتتميمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
وهذا فيه إخبار عن كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تمم مكارم الأخلاق وكملها، فما من خلق كريم ولا وصف نبيل عظيم إلا وقد كمله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أسوة وقدوة للعالمين في الأخلاق كلها والآداب جميعها، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
وهذا الحديث كسابقه في بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب عشرته وحسن معاملته وجمال تودده وتلطفه. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخدم الذين جرت عادة أكثر الناس التعامل معهم بشيء من الامتهان أو الاحتقار أو الانتقاص أو نحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام في أتم ما يكون معهم أدبا وخلقا وتعاملا. وها هو أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، أي لم تصدر منه هذه الكلمة ولا مرة واحدة لخادمه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكل ذلك من الشواهد والدلائل على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. متفق عليه.
وهذا الحديث شاهد من الشواهد الكثيرة على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن كمال خلقه مراعاته عليه الصلاة والسلام لتطيب قلوب أصحابه وجبر خواطرهم والتلطف معهم. فلما أهدى له الصعب ابن جثامة رضي الله عنه حمارا وحشيا ورده عليه الصلاة والسلام، وكان رده له لكونه محرما، والمحرم لا يحل له الصيد صيد البر، فرده صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. فلما رأى ما في وجهه، أي من تأثر لرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، أي لكوننا محرمين، والمحرم لا يحل له الصيد، فلأجل ذلك رددناه عليك. قال ذلك صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه وطمأنة لقلبه حتى يعرف السبب. ولهذا ينبغي أن يعرف هذا الهدي المبارك، وأن يحرص المسلم على التعامل به مع إخوانه وأقاربه وجيرانه. إذا اعتذر من أمر ما أو امتنع من أمر ما وهو يعلم من نفسه أن امتناعه في محله ولسبب مقبول، عليه أن يطلع أخاه على السبب حتى لا يبقي في نفسه شيئا. لأن بعض الناس في مثل هذا المقام قد يقول: ما دمت أعلم من نفسي أني معذور فلا يهمني أن يرضى أو يغضب. وليس هذا من الخلق. الخلق أن تعين أخاك على نفسك في تقبل اعتذارك بمعرفة السبب الذي لأجله اعتذرت، لا أن تبقيه وقد وجد في نفسه عليك باعتذارك لسبب وجيه أنت تعلمه ولم تخبره به، فأبقيت في نفسه شيئا من الألم أو الحزن. فمن الخلق في هذا الباب أن تعلم أخاك بالعذر الذي لأجله اعتذرت أو امتنعت أو نحو ذلك، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
وهذا حديث عظيم في باب الأخلاق الكريمة وأضدادها. فبين عليه الصلاة والسلام أن البر حسن الخلق، وحسن الخلق يتناول ما كان منه مع الله وما كان منه مع عباده. فالخلق مع الله بتعظيمه جل في علاه وتنزيهه وتقديسه وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك. وأين الخلق عند من يخلقه الله ويرزقه وينعم عليه ويمده بالنعم ثم يصرف العبادة لغيره مستغيثا بغير الله أو طالبا المدد من غير الله أو يذبح وينذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة؟ فهذا عديم الأخلاق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة طيبة، لأن الشرك بالله ناقض للخلق من أساسه وهادم له. فالبر حسن الخلق، وهذا يبين لنا أن البر الدين كله، وأن الخلق يتناول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه أيضا ما يتعلق بحقوق المخلوقين. والإثم ما حاك في صدرك، أي ما وقع في نفسك منه ريب وعدم اطمئنان وعدم ارتياح، وتخشى أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله أو تقوله، فهذا أمارة للإثم وعلامة دالة عليه. فمثل هذه الأمور التي يجد الإنسان في نفسه عدم ارتياح وأن نفسه غير مطمئنة ولا مرتاحة لها ويخشى أن يطلع عليه الناس، فهذه علامة على أن هذا الأمر إثم ينبغي عليه أن يحذر من فعله وأن يتجنبه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه، أي الأمور التي تحز فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء فيجد القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الخير في طمأنينة والشر في ريبة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.